المكان.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات خرقاء للعدو لضرب تطور إيران. إيران تشرح في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب مهاجمة مقرات الزمرة الإرهابية في شمال العراق. ومدن الضفة الغربية تشهد إضرابا عاما تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أعمال الشغب الأخيرة مخطط خرقاء للعدو لمواجهة التطور الكبير والمبدع الذي حققه الشعب الإيراني. وأضاف آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة له بأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه طالما يمضي الشعب قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية فإن محاولات الأعداء هذه ستستمر. ولفت سماحته إلى الدور الدعائي للأعداء خلال الأحداث الأخيرة ومحاولاتهم التأثير على العقول إلى حد بث برامج خاصة لتعليم صنع المواد الخارقة الحارقة. وأكد أن المبادرة كانت بيد الشعب الإيراني، مما اضطر العدو الذي رأى الحضور المليوني للشباب في مسيرة الأربعينية للرد بشكل أخرق وغبي عبر هذه الأعمال. وصل الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الكازاخية أستانا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. وتعد هذه أول مشاركة للرئيس الإيراني في مؤتمر سيكا خلال فترة رئاسته وزيارته الخارجية التاسعة في العام الأخير، وتمت بدعوة من نظيره الكازاخستاني. وسيلقي السيد إبراهيم رئيسي كلمة اليوم في هذا الاجتماع الذي يعقد بهدف ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وعلى هامشها سيلتقي مع بعض قادة الدول الأعضاء في منظمة سيكا. شرحت البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أسباب ودوافع العمل العسكري ضد الزمر الإرهابية المناهضة لإيران والمتواجدة في شمال العراق. وقالت البعثة الإيرانية إن الدبلوماسية لم تضع حدا لوجود الإرهابيين في شمال العراق، فاضطرت إيران لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدة أنه في ضوء الأعمال التخريبية والمثيرة للفوضى التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الشعب والأمن القومي الإيراني وتجاهل التحذيرات المتكررة والاحتجاجات في هذا الصدد، لم يكن أمام طهران خيار سوى ممارسة حقها والرد بشكل مناسب على الهجمات الإرهابية. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل أموئي إن دولا ومجموعات معادية استغلت أعمال الشغب التي شهدتها بعض مناطق البلاد. وأضاف أموئي أن أحزابا كردية انفصالية مدعومة من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ومنطقة كردستان العراق متورطة في أعمال الشغب خاصة في شمال غربي البلاد. وأكد أموي أن طهران حذرت الجانب الكردي العراقي من إيواء هذه المجموعات، كما حذرت السعودية من التدخل في شؤون إيران الداخلية والتحريض عبر قنواتها الإعلامية. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي ومفكرين وشخصيات بارزة من الدول الإسلامية، حيث أكد السيد رئيسي أن الأمة قادرة بوحدتها على تأسيس حضارة إسلامية ودينية كبرى. حول هذا المؤتمر وأهميته نتوقف عند رؤية الباحث الإسلامي الشيخ جعفر عساف.
طبعا لا شك بأن المؤتمر الذي تنظمه الجمهورية الإسلامية المباركة هو يعني ثمرة من ثمرات التوجه الذي صاغه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الدعوة للوحدة الإسلامية، وجعل الأسبوع ما بين 12 و17 من ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله احتفالا بهذه الوحدة الإسلامية. ولكن طبعا المؤتمر الذي تنظمه الجمهورية الإسلامية هو بعض ثمرات هذه الخطوات المباركة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية. لا شك بأن الجمهورية الإسلامية لم تكتفي بالمؤتمرات ولم تكتفي بالندوات والبرامج التلفزيونية. الجمهورية الإسلامية هي سبقت بعملها كل المؤتمرات وكل الندوات، ولكن هي طبعا تدعو للمؤتمرات وخاصة هذا المؤتمر، المؤتمر الوحدة الإسلامية، كتعبير عن هذا التضامن والتكاتف بين المسلمين وأيضا للنقاش والحوار. فإذا هذا المؤتمر هو نقاشي وحواري وتقديم طبعا طروحات وأفكار في سبيل تنمية هذه الوحدة الإسلامية والترابط بين المسلمين. وأما بالنسبة إلى الخطوات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية فهي متنوعة، وقلت بأنه سبقت كل خطواتها الندوات والمؤتمرات والحوارات، بل طبقت كل ما تدعو إليه من إعانة المسلمين وإصلاح أمورهم وجعل الود والمحبة والتفاهم فيما بينهم، وهذا ما تسعى إليه الجمهورية الإسلامية في كل ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من قدرات.
تشهد الضفة الغربية إضرابا عاما دعما لأهالي مخيم شعفاط الذين أعلنوا العصيان الشامل بوجه حصار الاحتلال. كما نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي بقطاع غزة مؤتمرا صحفيا أكدت فيه دعمها لأهالي المخيم، مشددة أنهم ليسوا وحدهم في الميدان. ودعا المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الجماهير الفلسطينية في كل مكان إلى الزحف لكسر الحصار عن المخيم، معربا عن يقينه بأن الاحتلال سيفشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وإلى الشمال من مدينة القدس هاجم المقاومون الفلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة مساء أمس قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا دون أن ترد تفاصيل كافية بهذا الشأن بعد. وحول الإضراب الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة تضامنا مع القدس ومخيم شعفاط تابعوا هذا التقرير.
ليست القدس ولا مخيم شعفاط ولا بلدة عنات أحكان على موعد مع الثورة فقط، بل هي ضفة الغربية على اتساعها تضامنت مع القدس وما تشهده من تصعيد إسرائيلي. الإضراب العام شل الحياة في مدن الضفة الغربية، هكذا كانت نابلس محل مغلقة وتظاهرات في الشوارع، وكذا في رام الله التي تحولت مناطق التماس فيها إلى ساحات للمواجهة مع الاحتلال في يوم غضب دعت له الفصائل الفلسطينية رفضا للحصار الذي يفرض على مخيم شعفاط.
ما يحصل حاليا يعني بالشارع الفلسطيني حالة من الغضب العارم، حالة من النفور باتجاه الجانب الإسرائيلي، الغطرسة اللي موجودة يعني اللي عم بيعملوها قوات الاحتلال. طبعا هذا كلياته يعني شيء مرتب له وشيء ممنهج من قبل الجانب الإسرائيلي.
المشهد في الضفة الغربية الذي تحول في لحظة إلى مواجهات متعددة الأشكال فرض نفسه على الكيان الإسرائيلي الذي دفع بقوات كبيرة نحو مدينة القدس ومدن الضفة الغربية أملا في أن يوقف الانفجار المقبل والذي ترى شرارته اليوم بالعين المجردة بعد أن تجاهلها الكيان الإسرائيلي. وإن كانت عملية حاجز شعفاط هي التي ستؤرخ كبداية للمشهد المقبل،
كنا نتوقع مثل ردة الفعل هذه من الشعب الفلسطيني. الضغوطات الكبيرة جدا التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وعدم وجود أي نوع من أنواع الأفق السياسي بالتأكيد سيؤدي إلى تفاقم العنف وإلى مزيد من المقاومة الفلسطينية لهذا الاحتلال.
إلى المدخل الشمالي في مدينة البيرة عاد الشبان الفلسطينيون ليبدأوا المعركة الجديدة القديمة. مشهد الانفجار على اتساع الساحات الفلسطينية هو المشهد الذي لم تتوقعه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. الحكاية تبدأ من القدس وتنتهي في القدس، والثورة تبدأ من القدس وتنتصر في القدس.
أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض حقل كورمور الغازي في ضواحي محافظة السليمانية شمالية البلاد لاستهداف بصواريخ كاتيوشا. سياسيا، جدد الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق تمسكه بمرشحي لرئاسة الجمهورية برهم صالح، وكان عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أعلنان الديمقراطية والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية وهما ريبر أحمد وبرهم صالح، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 220 نائبا على الأقل. وحول مستجدات مساعي حل الانسداد السياسي في العراق نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صباح العقيلي.
يعني بلا شك نحن لحد الآن في هذه اللحظة نحن في انسداد سياسي. كل المؤشرات والمعطيات تشير بأن لحد الآن ليس هنالك انفراج. نعم، قد يكون هنالك تنازل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتنازل عن مرشح ريبير أحمد وتقديم المرشح عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية سابقا وهو عضو بالاتحاد الوطني، لكن لحد الآن الاتحاد الوطني الكردستاني هو متشبث ومصر على مرشحه برهم صالح، وبالتالي هذا الأمر حقيقة ممكن أن يعقد المشهد السياسي أو الوصول إلى نتيجة ترضي كل الأطراف وننتهي من عقدة اختيار رئيس الجمهورية. هذا الأمر حقيقة يضعنا أمام معادلة صعبة ومعقدة بأن الإطار ماذا سوف يكون موقفي، هل سوف يذهب باتجاه انتخاب عبد اللطيف رشيد على حساب مرشح برهم صالح، وهنالك اتفاقات سابقة ما بين الإطار وما بين الاتحاد، وقد يكون هنالك مواقف مساندة للإطار التي منعت تفكيك الإطار وكذلك مساندتي في مواقفي السياسية التي حالت دون تشكيل حكومة من قبل التحالف الثلاثي. إذن أعتقد هنالك حليف هو الاتحاد الوطني، وهنالك مؤتلف جديد في ائتلاف إدارة الدولة الذي هو حزب الديمقراطي الكردستاني مع السيادة. الآن أعتقد هنالك معادلة صعبة وقد نصفها بالرمال المتحركة. لحد الآن لا نستطيع أن نقول بأن قد حسمت وتم اتفاق الكتل السياسية والأطراف فيما بينها. يعني أعتقد الآن قضية الجلسة يوم الخميس هي حسمت وبأن سوف يكون هنالك الجلسة، لكن نقول بأنه هل سوف يكتمل النصاب؟ يعني مثل ما نعرف المادة 70 من الدستور العراقي الذي فسرته المحكمة الاتحادية والتي ألزمت بحضور ثلثي مجلس النواب، وهذا يعني 220 نائبا يحضرون إلى جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية. هذا حقيقة هو تحدي مهم جدا. هذا النصاب هل سوف يكتمل؟ أعتقد القضية متعلقة باتفاق الكتل السياسية وبشكل خاص اتفاق الاتحاد والديمقراطي.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات خرقاء للعدو لضرب تطور إيران. إيران تشرح في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب مهاجمة مقرات الزمر الإرهابية في شمال العراق. ومدن الضفة الغربية تشهد إضرابا عاما تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وكل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم من جديد في محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائنا، سنواصل في هذه الحلقة استعراض تاريخ النهضة التي فجرها الإمام الخميني الراحل رحمه الله قبيل انتصار الثورة الإسلامية. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
أعزتنا المستمعين، قرر الإمام الخميني وبعد التشاور مع نجله حجة الإسلام الحاج السيد أحمد الخميني السفر إلى باريس، وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية العراق وإيران في نيويورك على إخراج الإمام الخميني من العراق في الاجتماع الذي عقد بينهما.
وفي الرابع من أيلول عام 1978 حوصر منزل الإمام الخميني في النجف الأشرف من قبل قوات أمن النظام العراقي، مما فجر غضب المسلمين في إيران والعراق وسائر البلدان. ففي خلال لقاء رئيس دائرة الأمن العراقية بالإمام، أبلغه بأن شرط إقامته في العراق الكف عن نشاطه الجهادي وعدم التدخل بالسياسة، وقد رد الإمام رحمه الله بحزم على هذا الاقتراح، منوها إلى شعوره بالمسؤولية قبال الأمة الإسلامية، الأمر الذي يمنعه من السكوت أو عقد أي نوع من المصالحة.
وفي الرابع من تشرين أول من العام نفسه غادر الإمام الخميني النجف الأشرف متوجها إلى الكويت، غير أن الكويت امتنعت عن استقباله بإعاز من النظام الإيراني. عندها اقترح البعض السفر إلى سوريا أو لبنان، غير أن الإمام الخميني وبعد التشاور مع نجله حجة الإسلام الحاج السيد أحمد الخميني قرر السفر إلى باريس. وفي السادس من تشرين أول عام 1978 وصل الإمام الخميني إلى باريس، وبعد يومين من وصوله انتقل إلى منزل أحد الإيرانيين المقيمين في نوفل لوشاتو بضواحي باريس.
بعدها قام موظفو قصر الإليزي بإبلاغ الإمام الخميني بوجهة نظر الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان المتمثلة في ضرورة اجتناب الإمام الخميني لأي نشاط سياسي، وقد رد سماحته بحزم بأن هذا يتنافى مع مزاعم الديمقراطية، وأنه إذا اضطر للسفر من مطار إلى مطار ومن بلد إلى بلد فإنه لن يكف عن جهاده لتحقيق أهدافه.
وكتب الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان في مذكراته بأنه كان حينها قد أصدر الأمر بإخراج الإمام الخميني من فرنسا، لكنه عدل عن قراره في آخر لحظة عندما حذره ممثلو النظام الإيراني والسياسيون الذين كانوا يعيشون أقصى حالات القلق والاضطراب من مغبة وقوع رد فعل جماهيري تستحيل السيطرة عليه، وإنهم غير مسؤولين حينها عما سيقع في إيران وفي أوروبا.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. خلال مدة إقامة الإمام رحمه الله في نوفل لوشاتو التي دامت 4 أشهر، تحولت هذه المدينة الصغيرة إلى أهم مركز خبري في العالم، وعرض الإمام الخميني من خلال اللقاءات الصحفية المتعددة التي أجريت معه عرض مختلف وجهات نظره حول الحكومة الإسلامية وأهداف نهضته المستقبلية أمام العالم أجمع، وبذلك تعرف الكثيرون على فكر الإمام وثورته، ومن هنا ابتدأت قيادته لأصعب المراحل في النهضة الإسلامية الإيرانية.
ولم تستطع حكومة شريف إمامي الصمود أكثر من 2 شهر، وبعد سقوطها كلف الشاه رئيس أركان الجيش غلام رضا أزهاري بتشكيل حكومة عسكرية، فازدادت وتيرة المذابح، إلا أنها لم تستطع السيطرة على الجماهير، فطلب الشاه بعد أن أصيب بالانهيار السفيرين الأمريكي والبريطاني بحل للأزمة، إلا أن أي من مقترحاتهما لم يجد نفعا.
أعزائنا الكرام، في يومي 9 و10 من محرم انطلقت المظاهرات المليونية في طهران وسائر المدن الأخرى، والتي اشتهرت فيما بعد باسم الاستفتاء غير الرسمي من قبل الجماهير ضد سلطة الملك. واقترح شاهبور بختيار أحد قادة الجبهة الوطنية وآخر بيدق من البيادق الأمريكية على الشاه، اقترح تعيينه رئيسا للوزراء، واتفق قادة الدول الصناعية على دعم وزارة شاهبور بختيار في اجتماعهم الرباعي.
بعد ذلك وصل الجنرال هايزر مساعد قيادة حلف الناتو إلى طهران في مهمة سرية استغرقت 2 شهرين، وقد كشف النقابة في اعترافاته فيما بعد عن أن مهمته كانت تتمثل في توفير دعم وحماية العسكريين لبختيار وتوفير الأمن لوزارته وإفشال الإضرابات، وأخيرا الإعداد لانقلاب عسكري لإعادة الملك إلى السلطة بشكل مشابه لما تم في انقلاب 19 من آب عام 1953. غير أن بيانات الإمام الخميني التي أكدت وجوب مواصلة الجهاد أحبطت جميع مخططات النظام.
أعزائي الكرام، في مطلع عام 1979 شكل الإمام الخميني رحمة الله عليه مجلس قيادة الثورة، كما أن الشاه وبعد تشكيل مجلس الوصاية على العرش وحصول وزارة بختيار على ثقة أعضاء المجلس فر من البلاد في 16 من كانون الأول عام 1978، وانتشر الخبر في طهران وسائر أنحاء إيران، وخرجت الجماهير إلى الشوارع تحتفل وتعبر عن فرحها.
من جانب آخر، لم تتمكن اجتماعات الجنرال الأمريكي روبرت هايزر المواصلة بالمستشارين العسكريين الأمريكان وقادة الجيش الشاهنشاهي من مساعدة بختيار في التغلب على الإضرابات وإنهاء الثورة الشعبية.
كل الشكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على جميل متابعتكم، ولقاؤنا مع حضراتكم سيتجدد إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. Oh. آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع والذي نستكمل فيه نقاشنا حول خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى للقوانين الدولية والتشريعات القانونية وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال دول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون عنوان حلقة اليوم أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية مستمعينا الكرام أشرنا في حلقة سابقة إلى أن أمريكا وعلى مدى سنوات طويلة تدخلت عسكريا في مناطق كثيرة وبحجج واهية وارتكبت جرائم عديدة لم تحاسب عليها بفعل نفوذها وسيطرتها على المنظمات الدولية التي أصبحت تابعا لها بل على العكس استمرت في إذكاء نيران الصراع المسلحة في منطقتنا تحديدا في سوريا والعراق لسرقة مقدرات البلدين غير التدخل بشؤونهما الداخلية تحديدا في سوريا متذرعة بالأكاذيب منها محاربة الإرهاب وعلى رأسها سحق داعش واختلاق عصابات متطرفة لا تعرف قيما أو أخلاقا. والهدف لم يكن إلا آبار النفط وسرقة المنتجات الزراعية من قمح وشعير وقطن وتهريبها وحرمان الشعب السوري دون أدنى شك، ناهيك عن الضحايا البشرية التي قضت تحت طائلة العدوان على سوريا. الواقع أن التعامل والتعاطي الأمريكي مع ظاهرة الإرهاب يعاني من ازدواجية معايير واضحة، والوضع في سوريا ليس إلا النموذج الأمثل لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب. فكما نعرف أن أمريكا لا تنتهج سياسة واحدة تجاه سوريا، بل تعتمد سياسات عديدة، وكل ذلك يأتي تبعا لمصالحها. ولم يعد خافيا على أحد أن أمريكا دعمت وأرسلت المسلحين والمجاميع الإرهابية إلى سوريا لتدميرها وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية خاصة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. أيها الأفاضل، إن الولايات المتحدة تمنع أي نوع من التنمية في سوريا، وإن المسألة الأخطر من كل ذلك هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب وقسرية على بعض الدول. وأفادت وسائل إعلام سورية مرارا بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قسد المدعومة منها وإخراجها عبر معبر الوليد غير الشرعي للعراق، ومن ثم بيعها هناك، حيث أخرجت العشرات من الشاحنات المحملة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسك الشرقي، واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي، فيما توالى خروج باقي الشاحنات لتهريبها إلى شمال العراق للمتاجرة بها. مستمعي الكرام، العقوبات الأمريكية تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن وتحرق الأخضر واليابس في سوريا، وكل ذلك يحصل باسم الحرية والديمقراطية. فهل هذه هي الحرية والديمقراطية؟ إن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية كلام بكلام يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية، فإن السنوات الماضية أظهرت كثيرا من العيوب لتلك الديمقراطية التي تبين أن فيها الكثير من العيوب وأنها ليست ديمقراطية حقيقية. مستمعين الأفاضل، السؤال هنا: لماذا لا تحتذي أمريكا بالذات بالديمقراطية المتقدمة في بعض دول العالم، بدلا من أن تطرح ديمقراطية الهيمنة والاستئثار بالشعوب واستغلال نقاط ضعفها من أجل التحكم بمواردها؟ تزامنا مع تمسك أمريكا بالسيطرة على مناطق معينة في سوريا لضمان استمرار سرقة نفطها والتحكم بالممرات البرية في شرق سوريا، تبرر سرقتها للنفط بذريعة محاربة الإرهاب. وتبين خلال الأشهر القليلة الماضية وجود مستجدات ذات طابع أمني تتعلق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس في لبنان ومن مناطق شمالية إلى سوريا والعراق، وتبين لاحقا أن هؤلاء التحقوا بتنظيم داعش. وترافق ذلك مع تبليغ أهل في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم وحديث عائلات عن تلقيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد إلى إرسال أموال إلى ذويهم. ومن الواضح أن أمريكا ترى بالإرهاب وتأجيجه ورقة يمكن أن تستخدمها للبقاء في سوريا ولتأمين مصالحها في أي تسوية للأزمة السورية مستقبلا، بعد أن فقدت كل أوراقها هناك بفضل صمود الشعب السوري والجيش العربي السوري. إذن نفهم من هذا أن ادعاءات أمريكا بمحاربة الإرهاب ليس بأكثر من شعارات كاذبة وزائفة تتخذها أمريكا من أجل تمرير أهدافها اللامشروعة والمناهضة لكل القوانين والتشريعات الدولية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
أمة واحدة،
یکی از دستورات قرآن این است که آحاد امت اسلامی با یکدیگر متحد باشند.
ان من ابرز توجهات القرآن الكريم هو أن يتحد المسلمون جميعا وأن يأخذ كل منهم بيد الآخر. فمن هم الذين خاطبهم الله تعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إننا نحن المخاطبون بذلك، نحن المسلمين في إيران وكافة بقاع العالم الإسلامي. وعلى النقيض من هذه التعاليم القرآنية تأتي التعاليم الاستكبارية التي تنحو منح الخلاف والشقاق وتجر المسلمين إلى هاوية التكفير، وأن يلعن أحدهم الآخر ويبرأ البعض من الآخر. وهذه هي فتنة الاستعمار ومكائده للإيقاع بنا في حبائل الخلاف والنزاع. إن الوحدة الإسلامية تعتبر فريضة ملحة في أيامنا هذا. انظروا ما الذي أفرزته الخلافات والحروب من فجائع ومفاسد، وما الذي ارتكبه الإرهاب الأعمى من كوارث جراء الخلافات بين المسلمين، وكيف يتنفس الكيان الصهيوني الصعداء. فكلما أقدم المسلمون على الوحدة حاكوا لهم المكائد والفتن. فعلى العالم الإسلامي أن يفتح عينيه وأن ينهض لمواجهة هذه الحقائق المريرة.
اینا باید چشم ما رو باز کنه، اینا باید ملت‌های مسلمان رو بیدار کنه.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب.
إن ربي
مستمعينا الكرام، الحديث عن التقريب يتضمن احترام آراء الآخرين والحوار الهادئ السليم من أجل الحصول على وحدة متماسكة، ومن ثم البحث عن الخيوط الجامعة بين المسلمين والتي تؤلف بين تلك الوشائج بحبل متين، فيجعل اجتهادها وفكرها فقها متكاملا يساعد أصحاب القرار في العالم الإسلامي على السير بالأمة نحو التضامن والاتحاد والسعادة، ويزودهم علما يكفل إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية في المجتمع الإسلامي. وإذا أردنا عزيزي المستمع أن نتحدث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية فيجب احترام الآخرين وسماع آرائهم لتكون كلمتنا ودعوتنا علمية وموضوعية بعيدة عن الإطار العاطفي، ولا بد من وضع الأسس والقواعد التي نبني عليها الدعوة إلى نشر الدين لتكون منهاج عمل لكل الدعاة والمخلصين الساعين إلى رأب الصدع وجمع الشمل في سبيل وحدة الأمة الإسلامية.
وفي ظهران التقى من ربي قاتلنا فهو حبيب.
مستمعينا الأفاضل، والآن نستمع إلى لقاء مع الأستاذ الدكتور علاء حسين الكاتب والناشط الإسلامي ليحدثنا عن موضوع التقريب بين المذاهب ووحدة المسلمين.
جناب الدكتور علاء، ما هي السبل والمناهج الواقعية والعملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية؟
من المعروف أن مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية كانت منذ زمن طويل، منذ عشرات سنين في الحقيقة، موضع اهتمام وعمل دؤوب لعدد غير قليل من المفكرين المسلمين ودعاتهم من مختلف المذاهب الإسلامية، وقد أسست لهذا الغرض الكثير والعديد من التجمعات والمنظمات التي تهدف إلى إيجاد صيغ وأساليب عمل من أجل الترويج لهذا التقريب، ومنها على سبيل المثال للحصر مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. وأن تأسيس مثل هذه التجمعات والمؤسسات ضروري جدا وحيوي في كل البلدان الإسلامية، لأنها في عملها الشريف وأهدافها النبيلة يمكن أن تكون نقطة انطلاق في بناء ثقافة التقريب، لأنه ضروري جدا أن نروج لهذه الثقافة. إذ أن الواعين من علماء المسلمين من مختلف الطوائف يؤمنون بضرورة وحدة الصف الإسلامي والتلاحم بين المسلمين، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لو لم تعم الشارع الإسلامي وتنتشر بين صفوف المسلمين عامة ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية. أنا أتمنى وأرجو أن تصبح في يوم من الأيام هناك ظاهرة نسميها ظاهرة ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية، لأن المسلم البسيط لو لم يعي ضرورة وأهمية هذا الالتقاء والتآلف بين المسلمين فسيكون عملنا ناقصا أو منقوصا في الحقيقة. طبعا ردا على سؤالك أختي الكريمة، يمكن أن يسعى إلى هذا الهدف النبيل، إلى قضية التقريب بوسائل عديدة، منها مثلا عقد المؤتمرات والندوات التي يفضل أن تكون مفتوحة لعموم الناس، مثلا تعقد هكذا مؤتمرات في أماكن حيوية كالجامعات، مراكز البحوث أو المساجد، حتى المساجد الكبيرة، ويا حبذا لو تعقد في أوقات يكون عموم الناس أكثر التفاتا إلى دينهم وعقيدتهم وشرائعهم، مثلا في شهر رمضان أو موسم الحج وما شابه، فنحن في أقرب ما نكون لهكذا ندوات وهكذا مؤتمرات في ظل الهجمة الصهيونية على مقدسات المسلمين وعلى إخوان المسلمين في فلسطين المحتلة. ثم يأتي بالإضافة إلى هذه الوسيلة وسيلة الكتاب الإسلامي الذي يمكن أن يتناول قضية التقريب، والذي يمكن أن يكون له دور مهم وفاعل لو كتب بطريقة وبأسلوب مبسط واضح يمكن أن يفهمه معظم القارئين من عموم المسلمين مهما اختلفت مستويات ثقافتهم أو وعيهم، ويفضل أن يكون هكذا كتاب ذو جلد جميل، مجلد بشكل جميل ويوزع مجانا، لأننا نرى للأسف معظم الكتب الهدامة التي تنشر من أجل تكفير طائفة من المسلمين هكذا كتب تكون جميلة الجلد وتوزع بالمجان رغم أن هدفها هدام وهدفها يسعى إلى التفريق بين صفوف المسلمين. ثم يبقى طبعا تبقى وسائل الإعلام لها دور كبير جدا، وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة كالتلفزيون والإذاعة، هذه كذلك لها دور كبير لو استغلت بشكل عقلاني بشكل منطقي بشكل واضح لنشر ثقافة التقريب، فسيكون لها دور فاعل وكبير في هذا المجال. ومهم جدا فوق ذلك كله أن يكون لدى الإنسان الواعي المسلم وخاصة العاملين والعلماء والمثقفين المسلمين يكون لهم وعي بالحقيقة التكليف الشرعي لإداء هذا الدور الإيجابي، لأنه مطلوب من الجميع، من كل من كانت له إمكانية في البذل في هذا المضمار الشريف، هذا المضمار الكريم، يكون يجب أن يكون لديهم وعي بضرورة إداء التكليف الشرعي، إداء الدور ولو كان بسيطا، ولو كان بالكلمة، ولو كان بالنصيحة، ولو كان بالمحاضرة. كل محاضر يحاول أن يتناول قضية التقريب في محاضراته، كل خطيب يحاول أن يتناول قضية التقريب في خطبه بشكل يؤدي في النهاية إلى مصلحة عموم المسلمين، ويؤدي كما قلت إلى الترويج لفكرة وثقافة التقريب بين المذاهب.
أحسنتم كثيرا.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد لذك الصفا وطاب
سمعينا الأعزاء. قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
وفي ذرى الاتقاء من ربي قاتنا.
أنا في حماه لا أضام. محمد
لمحمد أنا أنتمي.
أحيا يا إمام في شوق صف مستهام، في الحب أحيا يا إمام في شوق صف مستهام، ونداؤه عند المقام، ونداؤه عند المقام
لمحمد
سيدي أنا أنتمي.
أنا مسلم من الألفمي ناديت خير معلمي،
يا خير من وطئ الثرى لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، لك سيدي، أنا أنتمي.
يا مسلم بترنمي في الحب
محمد
أنا أنتمي.